رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام أو بعض الكلام حول الحديث الموضوع. وقبل أن أتمم الكلام أرغب في إجابة بعض السؤال أو بعض الأسئلة التي وصلت. سؤال الأخ، تتمة سؤال أحد الإخوة في قوله: ولو كان ألا يكفي أن يكون في سنده كذاب الحديث الموضوع، ولو لم يخالف الراوي قاعدة. هذا أجبنا، قلنا إذا كان فيه راويا كذابا، السند فيه راوي كذاب، فهذا يعتبر ماذا؟ يحكم عليه بالوضع. ولكن إذا اشتد وجمع بين الكذب الراوي والمخالفة للقاعدة، فهذا أشد وضعا ومن أعلى مراتب الحديث الموضوع. قال: وكذلك لو كان الرواة ثقات، لكن المتن يخالف إحدى القواعد الكلية، هل يسمى موضوعا؟ ذكر الحافظ الذهبي عندكم أن الموضوع ما كان مثله مخالفا للقواعد ورويه ماذا؟ كذابا. وقلنا أنه لا يشترط أن يجمع الوصفين، بل لو جمع أحد الأوصاف التي يحكم بها على الوضع صار موضوعا، ولو اجتمع فيه الوصفان لكان أشد وضعا. لو كان الراوي ثقة من الثقات، ولكن الراوي قد روى حديثا يخالف القواعد الكلية أو يخالف قاعدة من قواعد الشرع الكلية، فهذا وإن كان ثقة فإن الحديث يسمى موضوعا. وفرق بين أن نحكم على الحديث بالوضع وأن نحكم على أحد الرواة بأنه وضاع من غير بينة ولا برهان، لأن توهين الثقة والحكم عليه بأنه قد وضع الحديث هذا يحتاج إلى دليل. فإن علمنا أنه قد وضع الحديث وكذب فيه، قد انتقل من مرتبة الثقة إلى مرتبة الكذاب وخرج عن وصف الثقة. لكنه لو روى الحديث على سبيل الغلط والوهم فإنه يحكم على الحديث بأنه موضوع كما سيأتي معنا، ولكن لا يحكم على الراوي بأنه وضاع أو كذاب. ففرق بين أن يكذب الراوي ويتعمد الكذب وبين أن يروي الغلط وهو في نفسه ثقة، كما سيأتي معنا في حديث ثابت بن موسى. الشاهد أنه لا بد أن نغاير بين الحكم بالوضع على الحديث وبين الحكم على أحد الرواة. لكن إن كان في الإسناد راوي وضاع حملناه تبعت هذا الوضع. نعم، هناك جملة من الأسئلة في هذا الباب نرجئ الكلام فيها بعد أن نتمم موضوع الكلام عن الحديث الموضوع، لكن هذا لأجل أنه كان وقفنا عليه بالأمس فأحببت أن أبدأ بالجواب عنه. وتوقفنا عند قول الحافظ الذهبي رحمه الله: ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. وأظن هذا شرحنا. نعم، قال: ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. أي أن من مراتب الحديث الموضوع سبق أن قال من مراتب الحديث الموضوع ما اتفقوا على ماذا؟ على أنه كذب. والمرتبة الثانية ما الأكثرون على أنه موضوع، ولكن حصل بين هؤلاء وبين آخرين اختلاف، فبعضهم حكم عليه بالوضع وهم الأكثر، وآخرون وهم جملة كبيرة أيضا لم يحكموا على الحديث بالوضع، وإنما حكموا عليه بالسقوط والاضطراح. وقلنا سبب الاختلاف في هذا ما هو؟ هل تحقق شرط الوضع أو لم يتحقق؟ يتحقق. ثم نزل إلى مرتبة دون ذلك قال: ومنهما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني عكس الثاني أليس كذلك؟ الثاني الأكثرون على أنه موضوع، أو قل إن شئت الجمهور على أنه موضوع، وآخرون يقولون بأنه ساقط مطروح. المرتبة الثالثة الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني الأكثرية على أنه ساقط وواهن، والأقلية على أنه ماذا؟ موضوع. المرتبة الثانية الأكثرية على أنه موضوع، والأقلية على أنه ماذا؟ ساقط. وضح؟ وهذا نستفيد منه في قوله ومنه الجمهور على وهنه وسقوطه أن الحديث المطروح أيضا يسمى ماذا؟ واهن وساقط كما تقدم، يعبر عنه أيضا بماذا؟ بالوهن والسقوط. والبعض على أنه كذب، والبعض على أنه كذب أي موضوع، أي حديث موضوع. نعم.
وله في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تطلق عنه عبارتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها.
نعم. قال: ولهم، أي للحفاظ والنقاد، في نقد ذلك طرق متعددة. الحفاظ يتفاوتون والنقاد يتفاوتون في نقدهم، ويعني ذكر تعدد أو أوصاف أو الحكم على الحديث بالوضع. وسبب هذا التفاوت تفاوتهم في المنزلة والضبط والحفظ والجمع للمتون. سبب هذا التفاوت في تعدد الطرق هو بسبب ماذا؟ تفاوتهم في الحفظ والإتقان والاطلاع على المرويات ونقدها. لهم طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. قد يرد على الحافظ الناقد أنه لا يستطيع أن يعبر عن السبب الذي بسببه حكم على ماذا؟ على الحديث بالوضع. قد تضيق عبارته، لا يجد عبارة يعبر بها لماذا استدل على هذا أو كيف حكم على هذا الحديث بمعنى بالوضع. ضاقت العبارة، ما استطاع. وهذه عدم الاستطاعة هذه ليس سببها قصور في العلم ولا قوة النقد ولا صواب النقد، ولكنها ضيق العبارة. التجربة وإمعان النظر وإدمان فحص المرويات سبب عند الحفاظ أو عند هذا الحافظ ملكة يستطيع بها نقد الحديث والحكم عليه بمجرد النظر، وهذا النظر لا يتأتى مع كل إنسان، إنما ممن تملك واستطاع وامتلك الآلة وعنده الآلية والأهلية للنظر في المتون والأسانيد ونقدها. تضيق العبارة بمعنى لا يستطيع أن يعبر لك لماذا أحيانا. وهذا مثاله كما حصل لعبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه الله لما سمع بحديث أبي بن كعب الطويل في القرآن الكريم في حفظ وفضائل القرآن، قال: هذا الحديث أظنه قد وضعته الزنادقة، قد وضعته الزنادقة، هل يصح في مثل هذا المقام الآن؟ وفعلا هو من وضعهم. بعد ذلك الحفاظ حكموا فعلا أنه، وتتبع وجدوا أنه فعلا هذا الحديث. هل هذا القول يقبل الآن إذا تأتي أنت أحد الباحثين أو طالب علم مبتدئ أو منتهي حتى من المعاصرين فيقول أظنه من وضع كذا، ما يستقيم الظن في مثل هذا المقام أبدا. ولكن عبد الله بن مبارك لما حكم بهذا الحكم وهو عارف بنصوص السنة ومدرك لمرويات الرواة وعلى علم واطلاع بها وبنقدها، فبذلك حكم على أن الحديث ماذا؟ موضوع، ووضعته الزنادقة. ولما قيل له أي لعبد الله بن مبارك أيضا قال هذه الأحاديث كيف تفعلون فيها التي وضعتها هذه الفرق؟ قال تعيش لها الجهابذة. الجهبذ كما قال الشيخ عندكم هنا من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ. الجهبذ هو الناقد أو النقاد الخبير، النقاد الخبير على بصيرة تامة ومعرفة ثاقبة. قال عبد الله بن مبارك قال تعيش لها الجهابذة، وفي بعض الألفاظ ينخلونها لخلا، يصفونها تصفية مما علق بهذا الدين من شوائب أهل البدع ووضع الزنادقة ومن سار على في فلكهم. ففعلا حصل ذلك أن الحفاظ والنقاد والجهابذة قد نخلوا هذه الأحاديث وميزوا الصحيحة من غيره. ولذلك جاء عن الدارقطني رحمه الله أنه قال يا أهل بغداد لا يظن أحدا منكم أنه يستطيع أن يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي، لا يظن النظام أنه يستطيع أن يضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حي. ما معنى هذا الكلام منه رحمه الله؟ أي أنه سينقده وسيبين عواره وسيظهره ويفضحه ويبين ماذا؟ أنه حديث موضوع، أن راوي قد كذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه تهديد وفيه أيضا ماذا؟ تثبيت لأهل السنة، لأن يثبتوا أن الله قيض لهم من يحفظ لهم سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يقول فيه الحافظ عندكم الذهبي هو من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبي في نقد الذهب والفضة. الآن ممكن بعضنا لا يعرف هذه العملة المزورة من غيرها، لو رآها 100 أو 500 أو كذا ممكن ما يعرف هل هي مزورة أو حقيقية. أنتم تعرفون أن الآن يعني وسائل التزوير كثيرة، لكن إذا كان الرجل يعمل دائما في هذا الباب، في باب الصرافة وفي باب البيع والشراء والأخذ والعطاء، يعني في هذا المقام، فبمجرد ممكن أن يلمس الورقة يعرف أنها مزورة غير مزورة. وهذا ما أوتيه إلا بالخبرة. إلا بماذا؟ بالخبرة. وكذلك هذه الدنانير أو الدراهم أو الذهب والفضة، أنت إذا رأيتها ابتداء أو الذي مطلي كما يقال بالذهب، إذا رأيت ظنه ذهبا لأنه ما عندك خبرة، لكن ما أن تذهب به إلى هؤلاء الصاغة فينظرون فيه إلا يقول هذا ليس بذهب بمجرد النظر يعرفون. قال هذا من جنس ما يؤتاه الصيرفي في نقد الذهب والفضة. كيف استطاع بارك الله فيكم من باب ماذا؟ المعرفة التامة والقدرة الكاملة مع النظر والإمعان في نقد المتون والأحاديث، في نقد المتون والأحاديث. وفي هذا المقام ما جاء عن بعض السلف أنه قال علم الحديث إلهام، هو من هذا الباب، ليس أنه وحي، ولكنه لما صارت الملكة عندهم بهذه القوة وبهذا التمكن استطاعوا أن يميزوا بين علة الحديث وصواب الحديث. قال من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها نعم.
فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة بالترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع يحكمون بأن هذا مختلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد.
نعم. قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية. ممارستهم للألفاظ النبوية والنظر في متون هذه الأحاديث والوقوف على المرويات وتعليل المرويات هذا لا يتأتى لكل أحد. هذه الممارسة التي ذكرها الشيخ هنا الذهبي فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية هذه لا تتأتى لكل أحد وإنما تتأتى لمن جمع الآلية والأهلية. ولذلك مثل لأمثال هؤلاء الذين جمعوا وطالت دربتهم في ممارسة الألفاظ النبوية مثل الحافظ العلائي قال كمثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وساق جماعة قال ومن أضرابهم أيضا كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وساق جملة من الحفاظ إلى أن قال والدارقطني والبيهقي ومن سار على أو من سار في فلكهم ممن قد جمع النظر في هذه المتون والدربة عليها أو كما قال رحمه الله. إذن هذه الممارسة والتي بني عليها الحكم على الحديث ضعفا أو وضعا لا تتأتى لكل من هب ودرج وإنما هي لمن جمع الآلية والأهلية بعد توفيق الله جل وعلا له. قال إذا جاءهم لفظ رفيق أعني مخالفا للقواعد. قوله أعني مخالفا للقواعد هذا منه رحمه الله تفسير لمعنى لقوله لفظ الرفيق. إذا جاءهم لفظ الرفيق أعني مخالفا إذن اللفظ الرفيق هو اللفظ المخالف بناء على تفسيره اللفظ المخالف للقواعد. إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد القواعد التي تقدم أن بيناها وهي قلنا ماذا القواعد الشرعية المبنية على الكتاب نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. اللفظ الركيك عبر عنه بأنه قال المخالف للقواعد وهذا التفسير للركة بأنه اللفظ المخالف للقواعد فيه نظر نظر لأن اللفظ الركيك معناه اللفظ الضعيف وقد يكون الحديث ركيكا لفظا غير مخالف للقواعد الكلية ركيكا في اللفظ ولكنه ماذا غير مخالف للقواعد الكلية. وأحيانا يكون الحديث غير ركيك اللفظ جزل العبارة قوي العبارة ولكنه يخالف القواعد الكلية. فالذي يظهر أن العبارة فيها شيء إما سقط لفظة أو عبارة من النساخ لأن بهذا السياق لا يظهر استقامة هذا الكلام بهذا الإطلاق، كما قلت أنه قد يكون في العبارة شيء من سقط أو نحوه أو تصرف من بعض النساخ، لأن العبارة تضيق في مثل هذا التفسير. قال: إذا جاءهم لفظ الركيك مخالفا للقواعد، يعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، كما جاء في الحديث الذي حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع رفعا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهذا فيه مجازفة، فيه ماذا؟ فيه مجازفات. أو أحيانا يرد قال في الفضائل: عمل يسير وفيه فضل عظيم جدا جدا جدا، يعني ما يتأتى. فلذا يحكم الحفاظ أن هذه الألفاظ مع دلالاتها ووجود ما من القرائن ما يدل على الحكم على الحديث بالوضع، وذلك بسبب كثرة الممارسة للفن، يحكمون على الحديث بالوضع. قال: وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء. الإسناد المظلم هو الإسناد الضعيف جدا، أو الإسناد الهالك أو الواهي، وعليه يكون المعنى أن اللفظ إذا جاء الحديث بلفظ ركيك، إما فيه مخالفة أو مجازفة إلى آخره، مع إسناد مظلم، لفظ ركيك مع إسناد مظلم حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع ولو لم يكن في إسناده كذاب، ولو لم يكن في سنده ماذا؟ كذاب. بناء على هذا السياق الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق. قوله أو إسناد مضيء، هذه فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن قول الحافظ الذهبي أو إسناد مضيء على الجر أنها مجرورة، تكون معطوفة على ما قبلها، تكون معطوفة على ما قبلها، فمعناه إذا جاء لفظ ركيك إلى آخره، وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس، أو بإسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضع إلى آخره. فيكون المعنى عليه ورود اللفظ الركيك بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء، في أثنائه رجل كذاب، حكم على الحديث بماذا؟ بالوضع. وعليه يكون قد جمع هذا الحديث بين ركة اللفظ وماذا؟ والإسناد المظلم أو الإسناد المضيء الذي في سنده ماذا؟ رجل وضاع أو كذاب، يعني لا بد أن يجمع بين الوصفين. بناء على هذا الركة ووجود ماذا؟ الإسناد المضيء الذي في إسناده رجل كذاب أو في أثنائه رجل كذاب، إذا اجتمع هذان الوصفان حكم على الحديث بماذا؟ بالوضع. هذا على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني على الرفع، وتكون معطوفة على أول اللفظ، فتكون إذا جاءهم لفظ ركيك أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع. فمعناه إذا جاء الحديث في سنده رجل وضاع أو كذاب، حكم على الحديث بماذا؟ بماذا؟
للوضع بقطع النظر عن متنه، بقطع النظر عن متنه. فلو اجتمع فيه أحد الوصفين حكم عليه بماذا؟ بالوضع. فالاحتمال الأول اجتماع الوصفين على الاحتمال الثاني اجتماع أحد الوصفين. على الاحتمال الأول لا بد من اجتماع كم وصف؟ الوصفين. على الاحتمال الثاني اجتماع إيش؟ أحد الأوصاف، إما هذا أو هذا. نعم. قال فيحكمون بأن هذا مختلق. ما معنى مختلق؟ أي مكذوب. المختلق هو المكذوب. ما قاله رسول الله، وما هنا نافية، أي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتواطأ أقوالهم أي تجتمع على فيه على شيء واحد، وهو الحكم على الحديث بالوضع. نعم.
وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة.
نعم. اعتراض الحافظ بن دقيق العيد أو إيراد الحافظ بن دقيق هذا، قال إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا، بمعنى لو جاء فقال أنا وضعت الحديث، يعني يريد بن دقيق أن هذا الإقرار منه أيضا ماذا؟ ليس بقاطع في رد الرواية، لاحتمال أنه كذلك قد كذب في الإقرار، لاحتمال أنه قد كذب في الإقرار. إذا عرفنا أنه قد كذب وهو يكذب، ثم جاء فاعترف بأنه كذب ونحن جربنا عليه الكذب، فقد يكون هذا اعترافه أيضا كذب. هذا مراد، يعني كذب مبني على كذب. قال لجواز أن يكذب في الإقرار، إذ ما في ما يمنع من أنه إيش يكذب. لكن الذهبي رحمه الله اعتراضه وجيه وكلامه واضح وظاهر. قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، لا شك فيه تكلم، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. السفسطة هي المشاغبة، هي ماذا؟ هي المشاغبة والتشغيب. وهذه كلمة يونانية، كلمة يونانية ومعناها ما تقدم. وكلام الحافظ الذهبي واضح ومتجه. نعم.
نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
يقصد الحافظ الذهبي رحمه الله بهذا الكلام أن تنتبه يا طالب العلم، أن تنتبه إلى أن بعض الأحاديث التي حكم عليها بالوضع لم تبلغ تلك الرتبة للوضع، من الحكم عليها بالوضع لم تبلغ تلك الرتبة التي حكم عليها بماذا؟ بالوضع. لذا ينبغي الاعتناء والاهتمام والتحقق، ينبغي الاعتناء والاهتمام والتحقق في الحكم على الأحاديث بماذا؟ بالوضع. وكما تقدم معنا في جواب على السؤال أن بعض الأحاديث قد حكم عليها بالوضع ولم يكن في إسنادها رجل ماذا؟ كذاب. ولم يكن في إسنادها رجل كذاب. ومعلوم أن عند أهل العلم أن وجود الكذب في الحديث لا يعني وجود الكذاب، لا يعني وجود الكذاب. لماذا؟ لاحتمال وورود الغلط، وورود ماذا؟ الخطأ والغلط، وورود الغلط. وذكرت لكم بالأمس أن أبا جزي نصر جاء إلى جرير بن حازم ورغب منه أن يحدث لرجل جاء معه يتوسط عنده أن يحدثه بحديث، فحدثه جرير نزول عند رغبة أبي جزي، فقال حدثنا قتادة عن أنس فساق حديثا، فقال أبو جزي هذا كذب، هذا إيش كذب، ومراده أن الإمام جرير ابن حازم وهو من الثقات أنه قد غلط في إسناده، قد غلط في ماذا؟ في إسناده، فوقوع والحكم شيء على الحديث بأنه كذب لا يعني أن نلصق التهمة بهذا الثقة وأنه كذاب لاحتمال ورود ماذا؟ الغلط، وقد وقع، وهذا من صنيع أهل العلم. ولذا قال أيضا يمثلون العلماء بأن بحديث محكوم عليه بالوضع، محكوم عليه بماذا؟ بالوضع، لكن لم يتهم صاحبه بأنه وضاع، كما قال العراقي في ألفيته رحمه الله: والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسهم وبعض وضعا، وبعضهم وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه وضع، ومنه نوع وضعه لم يقصد، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. بعد أن ذكر رحمه الله أصناف الوضاعين وأقسامهم و مرادهم بهذا الوضع، ذكر رحمه الله قال: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع، صنع الحديث ونسجه، وبعضهم وضع، وضع يقول كلام بعض الحكماء في المسند، وجعله من ماذا؟ من الأحاديث المسندة، ومنه نوع وضعه لم يقصد، أي لم يرد أن يضع الحديث، لم يقصد ماذا؟ الوضع. قال: نحو حديث ثابت من كثرت صلاته، مثل للحديث الذي حكم عليه بالوضع وصاحبه لم يقصده، لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث. ايش معنى الحديث؟ يعني تتمته، انت عندما تكتب مثلا حديث ابي هريرة، حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات في التخريج مثلا، كحديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات الحديث، يعني بقيته وتتمته. هذا مراد الحافظ العراقي بقوله نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، اي اتمه، ها، صلاته الحديثة وهلة سرت، غفلة أصابت ثابت بن موسى. هذا الحديث له قصة، وهو أن ثابت بن موسى الشريف ابن عبد الله النخعي القاضي كان يحدث في المسجد بحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهو يحدث بحديث يعقد الشيطان إذا نام أحدكم على قافيته ثلاث عقد إلى آخره، فكان يحدث فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل ثابت بن موسى، ثابت بن موسى وهذا رجل زاهد وصالح وتظهر عليه علامة التعبد، فلما نظر إليه وكان شريك صاحب دعابة، صاحب ماذا؟ دعابة، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا ثابت بن موسى لما دخل يعني سمع شريكا يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فظن أن هذا الإسناد هو متن لذاك الحديث، ظنه حديثا، ظن من كثر صلاته بالليل هو من أحاديث التي يرويها من شريك، فخرج وبدأ يحدث: حدثنا شريك قال حدثنا كذا كذا من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الحديث العلماء يحكمون عليه بأنه حديث موضوع، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل ثابت قصد هذا؟ لم يقصده، وإنما كما قال الحافظ العراقي وهلة سرت، دخلت عليه الغفلة، دخلت عليه ماذا؟ الغفلة. لذا قال ابن نمير عن هذا الحديث، قال حديث منكر وثابت لا بأس به، ثابت لا بأس به. فالعلماء حكموا على الحديث بالوضع ولم يحكموا على ثابت بأنه وضاع، ولم يحكموا على ثابت بأنه ماذا؟ وضاع. إذن لا بد التيقظ إلى مثل هذا حتى لا نقع في الغلط أو عدم تنزيل الألفاظ في محلها والأحكام في محلها. وها هنا نقطة، وهو هل يجوز رواية الحديث الموضوع من غير بيان، من غير بيان لأنه حديث موضوع؟ ذكر العلماء منهم مسلم رحمه الله وغيره أنه لا تجوز حكاية هذه الأحاديث إلا على وجه البيان، إلا على وجه البيان والتحذير، إلا على وجه البيان والتحذير. وعلى هذا جماعة، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى حديث الإيمان يزيد وينقص، الحافظ البخاري يرى أن الحديث موضوع، حديث الإيمان يزيد وينقص، قال من حدث بهذا الحديث استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يحكي هذا الحديث ويسكت من غير بيان أنه حديث موضوع أو مكذوب، لأنك قد تورد الحديث ويكون في المجلس من لا يعقل أو لا يفهم أو لا يميز فيظن حديثا فيتعبد الله جل وعلا به، وقد يكون في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو نحو ذلك. والسبب ممن روى هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث من غير بيان له، من غير بيان له. إذن لا يجوز حكاية الحديث الموضوع وذكره إلا على وجه ماذا؟ التحذير والبيان، إلا على وجه التحذير والبيان. نعم.
المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده.
طيب، قبل أن نتجاوز يعني نجيب على الأسئلة المواردة في باب حديث الحديث الموضوع، ذكرنا هذا السؤال الأول. هذا يسأل عن صلاة التسابيح، هل هو حديث موضوع أو لا؟ صلاة التسابيح من الأحاديث التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي تنطبق لإحدى المراتب السابقة. فالحافظ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وجماعة من الحفاظ يرون أن الحديث موضوع، ومن المعاصرين سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الحديث موضوع ولم يصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحفاظ من يرى أن الحديث بلغ رتبة الحسن وأنه حسن، منهم الحافظ الذهبي وجماعة من الحفاظ، وممن يرى ثبوته وحسنه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا هو، والحديث فيه كلام طويل جدا. يقول هل يأتي الوضاع بأسماء في الإسناد معروفة أو غير معروفة؟ السؤال هذا غير واضح، ماذا يريد؟ هل يأتي بأسماء في الإسناد معروفة أو غير معروفة؟ هل يقصد التدليس؟ الوضاع يأتي فيكذب في المتن، ولا يكون الكذب في الإسناد فقط، يعني قد يكون في أثنائه رجل كذاب فنقول هذا كذاب، أو يأتي فيركب إسنادا على إسناد أو إسنادا على حديث، كما في الأربعين الودعانية التي سبقت، قلنا من وضعها؟ افتعلها من؟ زيد بن رفاعة. وسرقها منه من؟ الودعاني أبو نصر. فهذه يعني مسروقة عن مكذوبة، فقد يركب وقد يأتي بأسانيد صحيحة على متون مكذوبة ويركبها. قال ما معنى حديث غريب؟ هذا سيأتي معنا. قام المقصود بقولكم فيما تقدم أوها الأسانيد، أوها معنى أضعف، واهن ضعيفة جدا كما تقدم معنا، أوها الأسانيد أي أضعفها جدا. ما مدى صحة قول كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ هذه من السفسطة، كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، يعني عبارة هكذا بإطلاق ليس بصواب. يوجد من أهل الحديث من هو على علم وفقه تام كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره من الحفاظ والمحدثون، ويوجد من أهل الحديث من اعتنى بالمتون أو من اعتنى بالأسانيد ولم يجمع بين بذلك بالفقه، هذا موجود. والعناية تكون فائقة بالحديث ولا تكون هناك عناية فائقة بماذا؟ بالفقه. لا يعني هذا أنه لا يعرف الفقه، لكن عنايته واشتغاله بماذا؟ بالحديث أكثر، لكن لا يعني أنه لا يعرف الفقه. وهذا كيحيى بن معين رحمه الله، كيحيى بن معين. وليس كل فقيه محدث، نعم هذه صواب، فكثير من الفقهاء لا يعرفون الحديث كثير، هذا يوجد كثير. ولذا كما تقدم معنا ابتداء أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر في رده على البكري أن كثيرا من الكتب التي ألفت في الفقه حوت الأحاديث الواهيات والموضوعات فتحتاج إلى تنقيح، ودع الناس إلى ذلك. ولذا يعني الخطر في أن تبنى الأحكام من الحلال أو الحرام على أحاديث موضوعة أو مكذوبة وضعيفة جدا، فلا بد أن يكون الذي يتكلم في مسائل الحلال والحرام أن يعرف ماذا؟ الصحيح من غيره. أي الأحاديث يؤخذ من الفقه والاستدلال؟ نعم، ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يؤخذ بها، أما يؤخذ بالأحاديث الضعيفة والهالكة لا. قال: من نعرف أنه كذب ولو كان كذبه قليلا ولو مرة واحدة كيف نعامله وأخباره؟ من كذب وثبت أنه قد كذب بمعنى تعمد الكذب، هذا لا يقبل خبره، لا يقبل ماذا؟ خبره. وعندنا إذا كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أشد ما يكون، وكذبه في أخبار الناس هذا دون ذلك، وإن كان يعتبر من جملة الكذابين كما تقدم معنا في كلام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وذكر منهم الذي يكذب في حديث الناس ولو لم يكن قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فمن كذب ووقع منه الكذب وأصر عليه والعياذ بالله تركت أخباره ورواياته. قال: حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث متكلم فيه عند أهل العلم، ومنهم من حسنه ومنهم من يضعفه، وعلى فرض ثبوته وصحته أو حسنه فهو عند الاحتضار كما قاله جماعة من الحفاظ. نعم، المرسل. نعم،
المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية.
طيب، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: المرسل. تقدم أيها الإخوة معنا في الأبواب السابقة أن من الأنواع التي مرت منها ما يتعلق بضبط الراوي، مثل ما يتعلق بضبط الراوي، يعني الكلام والخلل فيه متوجه إلى ضبط الراوي، الخلل كيف الصحيح؟ الله يهديكم. الضعيف، فمثل الضعيف كعنوان، كمثل المطروح، والموضوع أيضا، فقد يكون من الأنواع التي تقدمت منها ما هو متعلق بالضبط، ومنها ما هو متعلق بالضبط والعدالة، منها متعلق بالضبط والعدالة. وهذا القسم المرسل لا يتعلق لا بالضبط ولا بعدالته، ولكنه يتعلق بشرط من شروط الصحيح وهو اتصال الإسناد. اتصال الإسناد. المرسل أيها الإخوة حقيقة المرسل هي الانقطاع. حقيقة المرسل هي الانقطاع، ولكنه غلب هذا الاسم استعمالا على ما قال فيه التابعي أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقته هي ماذا؟ الانقطاع، ولكنه غلب على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وجد في استخدامات بعض الحفاظ من الأئمة رحمهم الله أنهم أطلقوا المرسل ويريدون به المنقطع. مرسل ويريدون به ماذا؟ المنقطع، كما هو في ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله وابن معين وعلي بن المديني وأبي داود وجماعة من الحفاظ وابن أبي حاتم وأبو حاتم، فيقولون مثلا سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يعني إيش؟ منقطع، يعني منقطع. وعلى هذا جرى الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه المراسيل، وابن أبي حاتم في كتابه المراسيل أيضا. إذن عند بعض الحفاظ جرى أنهم يطلقون المرسل ويريدون به ماذا؟ الانقطاع. فأنت الذي لا يعرف هذا ولا يميزه، فلو نظر مثلا في كتاب معين من هذه الكتب فوجد فلان عن فلان مرسل، والذي استقر عنده بناء على ما قرأ أو درس أن المرسل ما رواه التابعي أو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف إذن غلط الإمام أحمد لما حكم؟ لا، هذا ليس غلط، هو غلط منك إذا أنك لم تعرف مراد الإمام أحمد بهذه اللفظة. الإمام أحمد يريد بهذا في بعض المواطن أو في مثل هذه المواطن يريد به ماذا؟ الانقطاع بين راويين، الانقطاع بين راويين، بين راويين، كما قلنا مثلا سعيد بن المسيب عن عمر يقولون مرسل، إبراهيم النخعي عن أبي بكر الصديق مرسل، وهكذا. قلنا أن المرسل إذن ما سقط المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والانقطاع الذي حصل في الإرسال، الانقطاع الذي حصل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصل انقطاع، حصل ماذا؟ انقطاع، ذلك أن التابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لو رآه لكان صحابيا، لكان ماذا؟ صحابيا. لا نعلم هذا الذي سقط في الإسناد بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ ما نستطيع أن نجزم. ولو علمنا وجزمنا بأن الساقط هو صحابي لهان الخطب وصح السند. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنه إذا تيقن أن الساقط إيش؟ صحابي. إذا تيقن بأن الساقط صحابي هان الخطب وصح الحديث، إذا صح الإسناد ابتداء إلى التابعي. لماذا؟ لأننا إذا علمنا ذلك سقوط الصحابي وعدم ذكره لا يضر، إذ جهالة الصحابة رضي الله عنهم المجهول منهم في حكم المعلوم، وهم عدول بتعذيب الله جل وعلا لهم، وعلى هذا يجمع أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم بتعذيب الله لهم، فالمجهول منهم في حكم ماذا؟ في حكم المعلوم. رجل من أصحاب رسول الله، أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال، فهذا لفظة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تدل على أنه ماذا؟ صحابي، فلا يبحث ولا يعلل الإسناد بسبب ماذا؟ جهالته، بسبب جهالته كما وقع من بعض من انتسب إلى هذا العلم زورا، حيث جاء إلى حديث وإلى إسناد في إحدى كتب السنة من كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، فقال هذا إسناد لا يصح أو ضعيف، بمعنى هذه العبارة، لوجود الصحابي أو لجهالة الصحابي، هكذا قال، فأعل الإسناد بجهالة الصحابي. ثم في طبعة أخرى للكتاب استدرك هذا وقال هذا الإسناد فيه جهالة الصحابي وهي لا تضر، كما نبه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكأن القضية تحتاج إلى أن ينبه عليها سماحة الإمام عبد العزيز بن باز، لا شك هذا محل اهتمام، ولكن بارك الله فيكم، يعني قضية هذه مقررة عند أهل السنة، ولو قرأ الناظر فيهم في الواسطية أو في كفاية الخطيب البغدادي أو في أي كتاب من كتب الحديث التي عنيت بهذا من واحد الأسانيد وغيرها لوقف على هذا التقرير، لوقف على هذا التقرير. وقد قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواطن كثيرة، ومن المتأخرين رحمه الله قرره في مواطن كثيرة من الفتح وغيره من الحفاظ. إذن قضية جهالة الصحابة لا تضر، فالمجهول منهم في حكم ماذا؟ حكم المعلوم، بارك الله فيكم. نعم. وهنا الشيخ ابن الذهبي رحمه الله قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعريف من الحافظ الذهبي رحمه الله منازع فيه، هذا التعريف نازعه فيها بعض الحفاظ، والذهبي رحمه الله تبع في هذا الكلام شيخه ابن دقيق، تبع في هذا الكلام شيخه ابن دقيق العيد في كتابه الذي هو يسمى بالاقتراح، الذي أصل هذا الكتاب هذا اختصار للاقتراح، تبع فيه ابن دقيق العيد شيخه، تبع ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الكلام، وأخذ عليه هذا التعريف، لأنه إذا علمنا أن كما قلنا أن الساقط ما سقط ذكر الصحابي من إسناده لصح ماذا؟ الحديث كما قلنا، إذا تيقن أن الذي سقط هو الصحابي صح الحديث ولا إشكال فيه. ولذا الصحيح الذي حكاه الحاكم وغيره من الحفاظ أن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قلنا أيها الإخوة بهذا الحد، وهو ما قال ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن سلمنا من الاعتراض، لأن سقوط الصحابي هنا غير، يعني سقوط الصحابي لم نتيقن أن الذي سقطه إيش الصحابي، قال التابعي قال رسول الله، قد يكون صحابي قد يكون أكثر من رجل، صحابي وتابعي إلى آخره. وقد جاء في عهد التابعين أن بعضهم لما تاب من الزنادقة والخوارج، لما تاب نبه، بعد أن تاب قال انتبهوا أو تنبهوا، فإنا كنا إذا اشتهينا حديثا أو اشتهينا أمرا صيرناه حديثا فنسبناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا. إذن وقعت الفتنة في عهد عثمان، بعد أن وقعت وصارت الفتن وتتابعت، دخل أهل البدع ودخل أهل الأهواء، ولذا ما نستطيع أن نجزم بأن الذي سقط هو فقط الصحابة، قد يكون أيضا تابع وقد يكون غير ذلك. فلذا إذا قلنا ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح التعليل، العلماء ما يعلون الحديث ويضعفونه بأنه حديث مرسل؟ أليس من أقسام الحديث الضعيف الحديث المرسل؟ فيعلون الحديث فيقولون هذا حديث ضعيف لأنه مرسل، وعليه قولنا قال رسول قول التابعين أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا معناه صحة التعليل بهذه الأحاديث. أما لو قلنا ما سقط منه الصحابي فهنا مشكلة، لا يصح تعليل الحديث بها. أنتم فهمتم معي بارك الله فيكم هذا الكلام؟ مفهوم. لو قلنا سقط الصحابي ما يصح أن نعلل الحديث، ما يجوز أن تعل الحديث بسقوط الصحابي. ولكن إذا قلنا ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صح التعليل. صح ماذا؟ التعليل بهذه العلة، وهو قولنا ماذا؟ مرسل. قولنا ماذا؟ مرسل. مما يدل على أن ما أضافه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرسل الأمثلة التي ساقها المؤلف تدل على هذا التقرير وعلى هذا الحد وعلى هذا التعريف، والأمثلة التي ساقها لا تتناسب مع ماذا؟ مع الحد والتعريف الذي ذكره هو رحمه الله هنا. نعم.
ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية.
ما هي الأنواع الخمسة على الترتيب الصحيح المطروح الموضوع؟ هذه الخمسة التي مرت. قوله ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني بهذا رحمه الله أن يكون الإسناد إلى المرسل، إلى من؟ إلى المرسل صحيحا، لا أنه يريد أن الحديث في نفسه صحيح. يعني المرسل مثلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، الإسناد إلى سعيد أن يكون صحيحا، لا يقصد أن مرسل سعيد هذا في نفسه هو صحيح، لأنه قلنا أنه مرسل، قلنا أنه إيش؟ مرسل. فمراده رحمه الله تقع في المراسيل أنواع الخمسة، أي أن يكون الإسناد إلى المرسل صحيحا، وقد يكون الإسناد إلى المرسل حسنا، وقد يكون الإسناد إلى المرسل ضعيفا، وقد يكون الإسناد إلى المرسل مطرحا، وقد يكون الإسناد إلى المرسل موضوعا، فيكون مرسل صحيح، مرسل حسن، مرسل ضعيف، مرسل إيش؟ موضوع، مرسل مطرح. واضح؟ هذا هو مراده رحمه الله بقوله يقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. نعم.
فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي.
الصنابحي، الصنابحي، نعم.
ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك.
نعم.
فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء.
قال فمن صحاح المراسيل، معنى هذا أن هذه العبارة تفيد أن المراسيل أيضا مراتب. هذه العبارة تفيدك أن المراسيل ماذا؟ مراتب. لو قلنا بناء على ما تقدم، لو أن المراد به ما سقط منه الصحابي أو الذي لم يذكر فيه الصحابي، لو تأملتم بارك الله فيكم في طريقة أهل العلم تراهم لا يعلون الحديث الذي سقط منه الصحابي وجزموا بسقوطه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه من أكثر الصحابة إيش؟ رواية للحديث، أليس كذلك؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر وعبد الله بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة من صغاره، ولكنه مكثر. ومعلوم أن جل روايات عبد الله بن عباس لم تكن سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعها من بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الحفاظ يرى أنه قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام 9 أحاديث، وبعضهم يقول 14 حديثا، وبعضهم بلغها 20، وبعضهم 40. 40 لنفرض أنها 40 حديثا في جنب ما رواه، ما يسأل قليل أليس كذلك؟ قليل جدا. ولذا ما عللها الحفاظ بأنه إيش؟ هذا مرسل، مرسل مراسيل عبد الله بن عباس. وإن كان يعبر الحفاظ يقال مراسيل الصحابة من صحيحة، مراسيل الصحابة ماذا؟ صحيحة ومقبولة، وهذا مخرج منه كثير في الصحيح، مخرج منه كثير في الصحيح. قال فمن صحاح المراسيل، هذه كنا عبارة تدل على أن المراسيل ماذا؟ مراتب. مرسل سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ومرسل مسروق بن الأجدع، وصنابح عبد الرحمن، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. التابعي الكبير، من هو التابعي الكبير؟ أيوة، الذي جل روايته عن كبار الصحابة، الذي روى وجل رواياته عن كبار الصحابة. وأيضا بعض العلم يدخل في التابع الكبير المخضرم، المخضرم وهو الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يره، ولكنه إيه؟ لم يره. هذا المخضرم من أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، ولكنه إيه؟ لم يره أو لم يلقه. وهذا منهم مسروق، مسروق بن الأجدع هذا رحمه الله عده بعض الحفاظ أنه من المخضرمين، فهو قد أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن وكان باليمن، ولكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسن من كثير من الصحابة. مسروق أسن من كثير من الصحابة، كبير في السن، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك منهم أويس، نعم، وأويس القرني آمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره إلى آخره. فإذا كبار التابعين، كبار التابعين مراسيلهم عند جماعة من الفقهاء وعند جماعة من أهل العلم أنها مقبولة. هؤلاء كبار التابعين، كبار التابعين مراسيلهم أقوى من مراسيل غيرهم، مراسيلهم أقوى من مراسيل غيرهم، لأن الظن يتطرق إلى أن السقوط في إسنادهم هو صحابي في الغالب، هذا الظن، وإن كان وجد أنه قد سقط غيره لكن هذا هو غالب الظن. زد على هذا أن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم من كبار التابعين، قلنا أن مراسيلهم أقوى، هذا يعني أنه عند البحث عن مقويات مرسله لا نحتاج إلى كبير بحث وإلى تتبع شواهد ومتابعات وغير ذلك، فلو جاءه يعني ما يقويه من وجه نشط وارتفع، بخلاف من هو دونهم من طبقة صغار التابعين أو الطبقة الوسطى، أولئك يحتاجون إلى مزيد بحث، إلى مزيد بيش بحث. إذن تتميز هذه الطبقة بأن البحث والتنقيب عن الشواهد والمتابعات لها لا يحتاج إلى كبير بحث، لا يحتاج إلى كثير وكبير بحث. أيضا نستفيد من معرفة مراسيل كبار التابعين أنه إذا وقع الاختلاف بين مرسل كبير من كبار التابعين وبين مرسل رجل أو تابعي من طبقة صغار التابعين قدم ذاك، قدم مرسل الكبير، قدم مرسل الكبير، فإذا نستفيد منه أيضا في باب التعارض والترجيح، في باب التعارض والترجيح. نعم. ومسألة يعني المراسيل وحجية المراسيل، العلماء لهم أقوال في هذا الباب، منهم مثلا يعني في كبار التابعين منهم من يصحح أحاديث كبار التابعين مطلقا، ومنهم من الحفاظ من يصحح مراسيل كبار التابعين بأمر آخر ليس به استقلالا، لأنه مرسل كبير من كبار التابعين، ولكن لأمر آخر أي لقرينة يصححها لقرينة، وهي أن غالب هؤلاء مراسيل تكون عن الصحابة، غالب هؤلاء مراسيل تكون عن الصحابة، إذن التصحيح لأمر آخر، التصحيح لأمر آخر. وهذا القول بالتصحيح مطلقا قول أضعف من القول الثاني وهو التصحيح بأمر آخر. والذي يظهر والصحيح أن مراسيل كبار التابعين هي ضعيفة كغيرها من المراسيل على ما قرره جماعة، ولكن ضعفها يسير، ضعفها ماذا؟ يسير دون مراسيل من دونهم، دون مراسيل من دونهم. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعين كبير فهو عجل عند خلق من الفقهاء. نعم. فإن كانت
الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل،
ضعف على الصحيح، ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل.
فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح ويوجد.
نعم. فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب أي في الحديث، فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب يعني الإسناد الذي أرسل الحديث الذي أرسله ابن المسيب الإسناد إليه فيه راو ضعيف، هذا مراده. فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب أي في الحديث الذي يرسله ابن المسيب في إسناده رجل ضعيف، ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، إذن سبب الضعف ذلك الرجل. وإن كان متروكا، وإن كان ماذا؟ متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، أو وهن الحديث وطرح، معنى أنه ازداد ضعفا إلى حد أنه كان ماذا؟ ساقطا مطرحا إن كان متروكا. وهذه العبارة تفيدنا، وهو قول وإن كان متروكا أو ساقطا، تفيدنا أن الحديث الذي في إسناده متروك يسمى ماذا؟ ساقط أو واهن أو مطرح، ومن كان في إسناده رجل ساقط أيضا سمي بأنه حديث واهن أو حديث مطرح كما تقدم. نعم.
ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم. وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة،
ويوجد في المراسيل موضوعات على نحو ما تقدم أنه تجري عليه الأحكام أو تجري عليه الأقسام الخمسة. نعم. قال وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة
كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
طبقة متوسط التابعين هذه الطبقة روت عن بعض الصحابة، طبقة كبار التابعين روت عن جملة كبيرة وجل الصحابة، جل روايتهم عن الصحابة فيروون عن بعض التابعين، لكن هذه الطبقة روت عن عدد وجملة من الصحابة، وروت أيضا عن عدد كبير من التابعين، عن عدد كبير من التابعين. والخلاف في هذه الطبقة أيها الإخوة، طبقة متوسط التابعين، الخلاف فيها أقوى وأشد من الخلاف في أهل الطبقة السابقة، طبقة كبار التابعين الخلاف فيها أقوى وأشد، أقوى وماذا؟ وأشد. وهذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله قال كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي هي على سبيل التمثيل للحصر، هي على سبيل التمثيل للحصر. ومن الأمثلة التي ذكرها مجاهد مراسيل مجاهد ومراسيل إبراهيم النخعي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، هذه الأمثلة منها ما هو ما مراسيل بعضهم أقوى من بعض، مراسيل مجاهد أقوى من مراسيل الشعبي، مراسيل مجاهد أقوى من مراسيل من؟ من مراسيل الشعبي. والسبب في هذا لأن الإمام مجاهد بن جبر كان يتحرى، كان ماذا؟ يتحرى، فمراسيل مجاهد تعتبر من المراسيل الأقوى ممن ذكر معه، لأنه كان يتحرى في الرواية، كان يتحرى في الرواية. ثم قال وإبراهيم الشعبي، الشعبي رحمه الله مراسيله أقوى من مراسيل النخعي، يأتي في المرتبة الثانية أو يلي مجاهد في القوة، مراسيل من؟ الشعبي. لماذا؟ لماذا هي أضعف من رواية مجاهد؟ مجاهد قلنا كان يتحرى، لكن الشعبي رحمه الله لماذا ضعفت روايته قليلا عن رواية الشعبي عن مجاهد؟ السبب أن الإمام الشعبي رحمه الله قد روى عن أناس كان قد ضعفه، كان إيش؟ قد ضعفه، وهذا مما يخلخل القول بقوة روايته على رواية مجاهد. وأما مراسيل النخعي إبراهيم فهي دون ذلك، وروايته قد حكم عليها بعض الحفاظ عن الصحابة كالصديق وعمر بأنها منقطعة، بأنها ماذا؟ منقطعة. نعم. قال فهو مرسل جيد، إن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. هذه حكاية للخلاف في قبول خبر أو مراسيل أهل هذه الطبقة، حكاية للخلاف في قبول مراسيل أهل هذه الطبقة. قال فهذا مرسل جيد، وهذا حكم خاص منه رحمه الله، هذا الحكم بأنه مرسل جيد لا بأس به هذا حكم خاص بالإمام الذهبي رحمه الله، وإلا فجمهور المحدثين على أن المرسل لا يحتج به، على أن المرسل لا يحتج به. نعم، نقف هنا للأذان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أسئلة وقد كثرت، لعلنا إن شاء الله نخصص لها وقتا أوسع. يقول هل يقال عند عدم ذكر الصحابي في الإسناد أو المتن مبهم أو مجهول؟ إذا لم يذكر الصحابي، نعم، إذا لم يذكر الصحابي في الإسناد فإن هذا يعني علمنا قيل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا مبهم, هذا لم يسمى الصحابي. وقد ألف بعض الحفاظ في هذا مؤلفات, منها المستفاد في مبهمات المتن والإسناد في العراق وغيره, فيقال مبهم لا يقال مجهول, لأن مجهول يعني هذا حكم كما تقدم على الرأي. لكن الإبهام هنا نقول هذا فيه صحابي مبهم, فيه صحابي مبهم لم يوضح. يقول إذا سقط بإسناد صحابي وتابعي وتيقنا من ذلك ماذا يكون اسم هذا الحديث؟ سيأتي معنا أن هذا يسمى بالمعضل. أيضا قال هنا مر بي سند في حدث ابن عباس عن رجل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال يعني بمبهمين, أحدهما صحابي والثاني لا ندري, فهل يعتبر هذا مرسل صحابة؟ إذا كان بهذه الصيغة يعتبر مرسل صحابي, يعتبر مرسل صحابي إذا كان بهذه الصيغة. يقول ما معنى إذا أتت معه قرينة, وهل هذه القرينة في المتن أو الإسناد؟ القرينة هي الأمر الذي احتف بالأمر فيقوي أمره, والقرينة التي تكلمنا عنها في مرسل كبار التابعين أن القرينة التي معه هي أنه يروي غالبا عن الصحابة, روايته غالبا عن الصحابة, هذه قرينة كما قلنا من كبار التابعين, وإلا لما كان لوصفهم بأنه من كبار التابعين معنى, لما كان لوصفهم بأنه من كبار التابعين ماذا معنى. يقول وكذا هذا يحتاج إلى إثبات, ما نريد أن نقرأ هذا السؤال, يحتاج إلى إثبات. يقول أشكل علي تعريف الموضوع, فكيف نحكم الحديث أن الموضوع ليس له واضع مع أن هذا يخالف معنى الموضوع اللغوي؟ نعم, قلنا أن الحفاظ قد يحكمون على الحديث بالوضع ولا يكون في إسناده من هو وضاع, وقد يتفاوتون بسبب هذا الوضع كمثل ما جاء معنا في حديث ثابت بن موسى, فلا يلزم من الحكم على الحديث بأنه موضوع أن يكون في إسناده من هو كذاب أو وضاع, وقد يحكم على الحديث بأنه كذب ولكنه يعني بمعنى الغلط كما حصل معنا في حديث من جرير بن حازم الذي كذبه أبو جزي نصر لما سمع جرير بن حازم يحدث عن قتادة عن أنس قال هذا حديث كذب, يقصد به أنه غلط في إسناده. نعم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.